انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تحتاج اليها احتياجك للاكل الصحي والتمارين الرياضية، تنمي لديك الخيال والإبداع، تأخذك من البؤس إلى حدائق الأمل. إنها قراءة الكتب. يأتيكم هذا في برنامج حكاية كتاب مع آية عبد العظيم على الراديو تسعينات اف ام.
حكاية كتاب مع آية عبد العظيم، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الصبح على تسعينات اف ام.
يقول المؤلف: الحمد لله حمد الشاكرين بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله، وصلى الله على محمد المصطفى رسول الرحمة خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلاة دائمة بركتها إلى يوم الدين، كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنه حميد مجيد. وبعد، فلما وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العلم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل، والوقوف على مصادرها ومواردها واقتناص أوانسها وشواردها، أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدينون وانتحى له المنتحلون، عبرة لمن استبصر واستبصارا لمن اعتبر. هذا الكتاب يعد من أهم الكتب التي تعرضت لموضوع المذاهب والفرق والأديان، ويعتبر فريدا في بابه، بل هو العمدة في هذا الموضوع، فهو دائرة معارف مختصرة للأديان والمذاهب والفرق، بل للآراء والفلسفة. نال من الشهرة والثناء قدرا عظيما من علماء الشرق والغرب على السواء. يقول ابن السبكي عنه: هو عندي خير كتاب صنف في هذا الباب. ويقول الإنجليزي ألفريد هيوم: إنه ظل المخلص الوافي الذي تبوب فيه الملل على اختلافها وخصائص ومميزات كل منها، مما يجعله لا يمكن الاستغناء عنه في أي زمان. يمتاز هذا الكتاب بالاستقصاء في البحث ودقة الموضوعات التي تناولها، كما يمتاز بالإحاطة التامة لموضوع البحث من جميع أطرافه. كان مؤلفه معتدل الأحكام التي يصدرها، فقد قال: وشرطي على نفسي أن أورد كل مذهب، كل فرقة على وحدته في كتبهم، من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم.
أحلف يمين بالله الذل ما نرضى، أحلف يمين بالله والله الذل ما نرضى، واللي يعادينا يكتب بإيده شهادة.
أي والله
واللي يعادينا يكتب بإيده شهادة.
الملل والنحل لمؤلفه محمد بن عبد الكريم بن أحمد، وكني أبو الفتح وشهر بالشهرستاني نسبة إلى بلدة شهرستان مسقط رأسه ومثوى رفاته. ولد الشهرستاني في عام 467، وقيل أنه ولد عام 479 هجرياً. توفي في شعبان عام 548 الموافق عام 1153 ميلادية. الشهرستاني شيخ أهل الكلام والحكمة وصاحب التصانيف، كان من حيث المذهب شافعي ومن حيث الأصول أشعري، تلقى الفقه عن شيخه أحمد الخوافي قاضي طوس وزميل الإمام الغزالي، وقرأ الأصول على أبي القاسم الأنصاري الذي كان متكلماً وشيخاً وأصولياً. وكان الشهرستاني مولعاً بطلب العلم، بدأ نبوغه في تحصيل العلوم وشغفه بالدروس منذ صغره، كان لا يدخر في طلب العلم وسعاً، كان يطوف بالبلاد الإسلامية في عصره يتعلم ويعلم. وقيل عنه كان كثير المحفوظ قوي الفهم مليح الوعظ، وصنف العديد من المؤلفات منها نهاية الإقدام والملل والنحل والإرشاد إلى عقائد العباد. تناول المؤلف في الباب الأول المسلمون، وجاء الفصل الأول في المعتزلة وفرقهم مثل الواصلية والمعمرية والنظامية، والفصل الثاني في الجبرية وفرقهم، والثالث في الصفاتية، أما الفصل الرابع فجاء في الخوارج، وجعل الفصل الخامس للمرجئة، أما الفصل السادس فجاء في الشيعة من الزيدية والإمامية والإسماعيلية، أما الفصل السابع فتكلم فيه عن أهل الفروع وأحكام المجتهدين في الأصول والفروع وحكم الاجتهاد والتقليد. تناول في الباب الثاني أهل الكتاب، وجاء الفصل الأول منه عن اليهود العنانية والعيسوية والمقاربة، والفصل الثاني عن النصارى الملكانية والنسطورية واليعقوبية، كما جعل الشهرستاني الباب الثالث في من له شبهة كتاب مثل المجوس، وأفرد الباب الرابع لأهل الأهواء والنحل مثل الصابئة وأصحاب الروحانيات ومذهبهم وأصحاب الهياكل والأشخاص والحرنانية ونشأة التناسخ والحلول. الباب الخامس جعله المؤلف في الفلاسفة، والفصل الأول منه في الحكماء السبعة، ومنهم فيثاغورس وسقراط وأفلاطون، أما الفصل الثاني فجاء في الحكماء الأصول مثل بكرات وإقليدس وبطليموس، جاء الفصل الثالث في متأخر حكماء اليونان، تكلم فيه عن آراء أرسطوطاليس والإسكندر الرومي وغيرهم من حكماء اليونان، كما تكلم في الفصل الرابع عن المتأخرين في الإسلام كابن سينا وكلامه في المنطق والإلهيات. أفرد المؤلف باباً لآراء العرب في الجاهلية، تحدث فيه عن منكر الخالق والبعث والإعادة ومنكر الرسل عباد الأصنام، كما تكلم عن العرب علومهم ومعتقداتهم وتقاليدهم التي أقرها الإسلام، وتكلم عن آراء الهند والبراهمة وأصحاب الروحانيات، ثم تلاهم بالحديث عن عبدة الكواكب الشمس والقمر وعبدة الأصنام وحكماء الهند. ونفصل القول فيما أورد الشهرستاني في المقدمات الخمس بقوله: وقبل الخوض فيما هو الغرض لا بد من أن أقدم خمس مقدمات. المقدمة الأولى في بيان أقسام أهل العالم جملة مرسلة، والمقدمة الثانية في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية، أما المقدمة الثالثة ففي بيان أول شبهة وقعت في الخليقة ومن مصدرها ومن مظهرها، المقدمة الرابعة في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية انشعابها ومن مصدرها أيضا ومن مظهرها، جاءت المقدمة الخامسة في بيان السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب.
الدنيا بيت عالبحر له شباب كوبان، اطرد همومك منه لما تحسها، حاول تكون بس انت والافرح صحاب، ما تروحش سكك الوحده خليك عكسها. الدنيا بيت عالبحر له شباب كوبان، اطرد همومك منه لما تحسها، حاول تكون بس انت والافرح صحاب، ما تروحش سكك الوحده خليك عكسها. في كل حاجه انت اللي في ايديك الاختيار، نفسك تعيش في الجنه ولا تعيش في نار، استنى قبل ما تيجي تحكم على الحياه، بشر من فينا خالي من العيوب، لتعيش ضحية لأي غلطة غلطها، فوق اوعى تنسى ان ربك للذنوب غفر ورحمته واسعة ملهاش منتهى. احنا بشر من فينا خالي من العيوب، لتعيش ضحية لأي غلطة غلطها.
جاءت المقدمة الأولى في بيان تقسيم أهل العالم جملة مرسلة، وفيها من الناس من قسم أهل العالم بحسب الأقاليم السبعة وأعطى أهل كل إقليم حظه من اختلاف الطبائع والأنفس، ومنهم من قسمهم بحسب الأقطار الأربعة الشرق والغرب والجنوب والشمال، ومنهم من قسمهم بحسب الأمم فقال كبار الأمم أربع العرب والعجم والروم والهند، ومنهم من قسمهم بحسب الآراء والمذاهب، وذلك غرضنا في تأليف هذا الكتاب، وهم منقسمون بالقسمة الصحيحة الأولى إلى أهل الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل. فأرباب الديانات مطلقا مثل المجوس واليهود والنصارى والمسلمين، وأهل الأهواء والآراء مثل الفلاسفة والصابئة وعبدت الكواكب والأوثان والبراهمة. أما المقدمة الثانية فجاءت في تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق الإسلامية، وقال فيه: اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية، لا على قانون يستند إلى أصل ونص، ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق. وضع الشهرستاني 4 قواعد هي الأصول الكبار، جعل القاعدة الأولى في الصفات والتوحيد، والثانية القدر والعدل، والثالثة الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، وبتشتمل على مسائل الإيمان والتوبة وغيرها من المسائل. أما القاعدة الرابعة فالسمع والعقل والرسالة والإمامة. كما وضح في هذه المقدمة أن لأصحاب كتب المقالات طريقان في الترتيب: الأول أنهم وضعوا المسائل أصولاً، ثم أوردوا في كل مسألة مذهب طائفة طائفة وفرقة فرقة، والثاني أنهم وضعوا الرجال وأصحاب المقالات أصولاً، ثم أوردوا مذاهبهم في مسألة مسألة. ووضح أنه التزم هذه الطريقة الأخيرة بقوله: وترتيب هذا المختصر على الطريقة الأخيرة، لأني وجدتها أضبط للأقسام وأليق بباب الحساب، كما بيّن فيها منهجه في عرض المذاهب والفرق، واشترط على نفسه كما سبق وذكرنا قائلاً: وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة على ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر عليهم، دون أن أبين صحيحه من فاسده وأعين حقه من باطله، وإن كان لا يخفى على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية لمحات الحق ونفحات الباطل. المقدمة الثالثة جاءت في بيان أول شبهة وقعت في الخليقة، ومن مصدرها ومن مظهرها. اعلم أن أول شبهة وقعت في الخليقة شبهة إبليس لعنة الله عليه، ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص، واختياره الهوى في معارضة الأمر، واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم عليه السلام وهي الطين. وانشعبت من هذه الشبهة 7 شبهات وصارت في الخليقة وسرت في أذهان الناس حتى صارت مذاهب بدعة وضلالة. وتلك الشبهات مسطورة في شرح الأناجيل. وهذه النصوص عبارة عن مناظرات أو حوار بين إبليس والملائكة بعد أمره بالسجود وامتناعه. أما المقدمة الرابعة جاءت في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية وكيفية انشعابها ومن مصدرها ومن مظهرها، وقال فيها: وكما قررنا أن الشبهات التي وقعت في آخر الزمان هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت في أول الزمان، كذلك يمكن أن نقرر في زمان كل نبي ودور صاحب كل ملة وشريعة أن شبهات أمته في آخر زمانه ناشئة من شبهات خصماء أول زمانه من الكفار والملحدين وأكثرها من المنافقين، وإن خفي علينا ذلك في الأمم السالفة لتمادي الزمان فلم يخف في هذه الأمة أن شبهاتها نشأت كلها من شبهات منافقي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم يرضوا بحكمه فيما كان يأمر وينهى، وشرعوا فيما لا مسرح للفكر فيه ولا مسرى، وسألوا عما منعوا من الخوض فيه، وجادلوا بالباطل فيما لا يجوز الجدال فيه. واعتبر حديث ذي الخويصر التميمي إذ قال: أعدل يا محمد فإنك لم تعدل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن لم أعدل فمن يعدل؟ فعاود وقال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى. وذلك خروج صريح عن النبي، ولو صار من اعترض على الإمام الحق خارجيا فمن اعترض على الرسول أحق بأن يكون خارجيا. أوليس ذلك قولا بتحسين العقل وتقبيحه، وحكما بالهوى في مقابلة النص، واستكبارا على الأمر بقياس العقل، حتى قال عليه الصلاة والسلام: سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
أول تنازع وقع في مرضه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أبو عبد الله البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، قال: أتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله، وكسر اللغط. فقال النبي: قوموا عني لأني لا ينبغي عندي التنازع. قال ابن عباس: الرزية كل الرزية، ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف الثاني في مرضه أنه قال: جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه. فقام قوم: يجب علينا امتثال أمره. وأسامة قد برز من المدينة، وقال قوم قد اشتد مرض النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسع قلوبنا مفارقته، فنصبر حتى نبصر أي شيء يكون من أمره. ويقول الشهرستاني إنه أورد هذين التنازعين لأن المخالفين عدوا ذلك من الخلافات المؤثرة في أمر الدين، وليس كذلك، وإنما كان الغرض كله إقامة مراسم الشرع في حال تزلزل القلوب وتسكين نائرة الفتنة المؤثرة عند تقلب الأمور. الخلاف الثالث في موته عليه السلام حينما قال عمر بن الخطاب: من قال أن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا. وقال أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. والخلاف الرابع في موضع دفنه عليه السلام: أراد أهل المكة من المهاجرين رده عليه الصلاة والسلام إلى مكة لأنها مسقط رأسه، وأراد أهل المدينة من الأنصار دفنه بالمدينة لأنها دار هجرته ومدار نصرته. والخلاف في الإمامة، والخلاف في قتال مانع الزكاة، والخلاف في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوفاة. فمن الناس من قال: قد وليت علينا فظا غليظا. وارتفع الخلاف بقول أبي بكر: لو سألني ربي يوم القيامة لقلت وليت عليهم خيرهم لهم. الخلاف في أمر الشورى واختلاف الآراء فيها على بيعة عثمان رضي الله عنه. وانتظم الأمر واستمرت الدعوة في زمانه وكثرت الفتوح وامتلأ بيت المال، وعاشر الخلق على أحسن خلق وعاملهم بأبسط يد. ثم وقعت في زمانه اختلافات كثيرة، وأخذوا عليه أحداثا كلها محالة على بني أمية. أما الخلاف العاشر فكان في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له فيما عرف بحرب الجمل. وخلاصة القول في هذا: أراد الشهرستاني أن يؤكد أن أصل شبهات كل الأزمنة هي من شبهة إبليس وعصيانه، وبعدها الشبهات كما أسماها التي تعرض لها الأنبياء والرسل من المنافقين. فكانت هذه الشبهات أصل التفرق وظهور المذاهب المتعددة والنحل المختلفة. الكاتب في المقدمة الخامسة جاءت في السبب الذي أوجب ترتيب هذا الكتاب على طريق الحساب، وفيها إشارة إلى مناهج الحساب. لما كان مبنى الحساب على الحصر والاختصار، وكان غرضي من تأليف هذا الكتاب حصر المذاهب مع الاختصار، اخترت طريق الاستيفاء ترتيبا، وقدرت أغراضي على مناهجه تقسيما وتبويبا، وأردت أن أبين كيفية طرق هذا العلم وكمية أقسامه، لئلا يظن بي أني من حيث أنا فقيه ومتكلم أجنبي النظر في مسالكه ومراسمه، أعجمي القلم بمداركه ومعالمه، فآثرت من طرق الحساب إحكامها وأحسنها، وأقمت عليه من حجج البرهان أوضحها وأمتنها، وقدرتها على علم العدد، وكان الواضع الأول منها استمداد المدد. فأقول: مراتب الحساب تبتدئ من واحد وتنتهي إلى سبع لا تجاوزها البتة. وهنا أدركني الوقت، لكن معكم لم تنتهي الحكاية. نلقاكم في خير مع حكاية جديدة من حكاية كتاب معي أنا أي عبد العظيم على تسعينات FM.